أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لحد الترخص، بس في التعليق على السيد الشهيد ونقطة أشار للسيد السستين لا بأس أن نشير لهما، يعني من ضمن الشيء اسمه إن كانوا من خارج. قال السيد الحكيم رحمة الله عليه في المنهاج المجلد الأول المسألة 38 من صلاة المسافر، كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام. هلا وفي إلحاق محل إقامة المكان الذي يتردد فيه 30 يوما بالوطن إشكال، فالأحوط وجوبا الجمع فيما بينهما وبين حد الترخص. السيد الشهيد يقول هيدا لا يبعد بقاء حكم التقصير عند الرجوع إلى البلد إلى حين دخوله، لا يبعد بقاء حكم التقصير عند الرجوع إلى البلد إلى حين دخوله، يعني ما عنده حد ترخص بشو بالرشا. والأحوط أحوط استحبابي أن يجمع إذا أراد أن يصلي بعد الوصول إلى حد الترخص وقبل الدخول إلى البلد. هيدي عبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه في تعليقاته على المنهاج وبالشيء اسمه الفتاوى الواضحة تقريبا، يعني انه بالرجوع لحد الترخص اللي هو دخول البلد في البحر. وخالفه في ذلك السيد قاظم الحرري تلميذه السيد الحائري والسيد الهيشمي. ايضا السيد السستيني لا يعتبر المسألة 920 من صلاة المسافر، لا يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع من القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص قبل ما أنه شو يدخل البلد في البلد. ونكتة ذلك على ضوء ما تقدم لدينا الأمر يكون حينئذ واضح في البيت، وذلك ليه؟ لأن المعارضة مستقرة. بس نكتي بسرعة مشان لحتى لا يبقى لكم في ذمتنا شيء. المعارضة مستقرة بين صحيح عبد الله ابن سنان وبين تلك الأخبار. هلا انه من احد اوجه العلاج التعارض، لان التعارض مستقر مش لانه جمع عرفي ما بيصير شيء، من احد اوجه التعارض التي تقدمت هو انه صحيحة عبد الله بن سنان موافقه حينئذ للسنه القطعيه بل لعمومات القران، بخلاف تلك الاخبار. ليش؟ لانه تلك الاخبار عم بتقول انه حتى يدخل البلد يجب عليه شو القصر إلى أن يدخل بيته أو منزله أو على أهله في البيت، مش هذا اللي تقدم معنا الوجه. هذا الوجه اللي هو موافقة صحيحة عبد الله بن سنان حينئذ للسنة القطعية بل للعموم الكتاب، ومخالفة تلك الأخبار للسنة القطعية هذه مخصوصة فقط وفقط بالأخبار اللي مفادها أن المسافر لا يزال مقصرا حتى يدخل بيته أو منزله أو على أهله. بس ما عودي مخالف. ليش؟ لأنه دخل بلده ودخل مصر وخرج عن كونه مسافرا، ومع ذلك أوجبت عليه القصر في البيت. المخالف مع السنة القطعية وعمومات الكتاب هذه الطائفة من الروايات. أما مثل صحيحة حماد ابن عثمان، ليش؟ لأنه لا يزال المسافر مقصرا أو يقصر حتى يدخل المصر حتى يدخل المصر في قلبه، فهذه لا تكون حينئذ مخالفة مع عمومات الكتاب في قلبه بلا شك. فإذا لم تكن مخالفة مع عمومات حينئذ الكتاب، التعارض افترض بيكون مستقر فيما بين. إذا كان التعارض مستقر تتساقط ونرجع إما إلى العمومات الفوقانية، وهو أن كل مسافر بيقصر وكل حاضر شو بيتم، أو بنرجع للاستصحاب لأنه كان حكمه وجوب القصر، فيبقى على القصر لأنه وين هو بأنه يتعارضوا فيما بين حد التراخص والوصول إلى البلد. صحيح عبد الله بن سنان عم تقول أنه إذا بلغ حد التراخص بده يتم، تلك الصحيحة بتقول لا يبقى على شو، على التقصير في البين. هيدي بتقول بيتم وهيدي بتقول بيقصر، بيتعارضوا بيتساقطوا، فنستصحب وجوب التقصير إلى النقطة حينئذ أنه ما بقى في موضوع للتقصير حينما دخل شو بلده، مش حينما دخل بيته في البين. فلهذه حينئذ النقطة، فالتعارض حينئذ وتكون صحيح عبد الله بن سنان موافقة للسنة القطعية وعموم الكتاب وتلك مخالفة، مش بكل الروايات، فقط وفقط بالروايات اللي قالت بدخول البيت وبدخول المنزل أو على الأهل. ليش؟ لأن تلك الروايات، تلك الروايات حينئذ مخالفة مع السنة القطعية باعتبار أنه هو غير مسافر ومع ذلك أوجبت عليه القصر في البيت، هو حاضر ومع ذلك أوجبت عليه القصر إلى أن يدخل بيته. وأما الروايات لا، اللي قالت أنه يبقى على التقصير إلى أن يدخل مصر أو لا يزال مقصرا إلى أن يدخل المصر في البين، فهذه حينئذ مش مخالفة حينئذ مع السنة القطعية وعمات تبقى موجودة، بيكون التعارض مستقر فيما بينها، تتكافأ وتتساقط ونرجع إلى العمومات الفوقانية، كل مسافر بقصر وغير المسافر شو بيتم، أو كان يجب عليه التقصير لما بلغ حد التراخص، يشك بعد بلوغ حد التراخص أن يجب عليه التقصير أو التمام، فبضل يستصحب التقصير إلى أن يدخل البلد، يخرج عن عنوان كونه مسافرا، وساعتها شو بيتم بلا أي إشكال لتمامية موضوع التمام بالنسبة له. هذا ما يرتبط بأصل حينئذ الشرط الثامن والأخير في البين. المسألة الثامنة والخمسين بدنا نرجع نطبق لأنه بعدنا ما دخلناش بتطبيقها. صح، المناط في خفاء الجدران، خفاء جدران البيوت، خفاء جدران البيوت. السيد الحكيم يقول المناط خفاء الشخص نفسه، المناط خفاء الشخص نفسه عمن في البيوت، عمن لأنه ما فيش تقول عن البيوت، بحاجة إلى تقدير الإبصار كما قال في شرحه على المثل، عمن في البيوت عن يعني عن الأشخاص الذين بحيث لا يرونه، بحيث لا يرونه. وخفاء البيوت ملزومه وليس حينئذ هو المفاد، يعني لما تخفى البيوت يعلم أنه وصل إلى موقع قطعا وجزما قد خفي حينئذ ذلك المسافر، وتوارى ذلك المسافر عن من؟ عن أهل البيوت. ليش بده يعمل هيك السيد الحكيم؟ لأنه بده يتمسك بصحيحة محمد بن مسلم بحرفية صعب، لأنه عم يسأله قال إذا توارى من البيوت، تواريه من البيوت اللي هو غيب، وغيبته من البيوت تكون كما أفاد خفاء الشخص نفسه عمن في البيوت، مش عن نفس البيوت، عمن في البيوت في البين، بحيث أنه أهل البيوت لا يرونه. وخفاء البيوت اللي هن ذكروا يكون حينئذ هو يعني علامة ذلك خفاء البيوت بالنسبة للمسافر جزما، يعني خفاء البيوت يكون في هذا. السيد الخوئي أيضا هذه التعليق، بل مناط تواري أهل البيوت، مش تواري نفس البيوت وجدران البيوت، لا تواري أهل البيوت، فإنه يستكشف به، يستكشف بتواري أهل البيوت تواري المسافر عن البيوت، فإنه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت للملازمة فيما بين تواري المسافر عن أهل البيوت وتواري أهل البيوت عن المسافر. ليش؟ لأنه الحجم واحد في البيت، مش مثل المسافر والبيت، بين أهل البيوت والمسافر، ويدي يأخذ تقديرا، مش ضروري واحد ويقف وعبي وضعوا بشيعه في البيت، تقديرا إذا كان ويقف بآخر البيوت والمسافر ابتعد بعدان بحيث لم يعد يرى لم يعد يرى بعد ذلك أهل البيوت، يعلم أنه أهل البيوت لا يرونه، فيعلم أنه قد توارى عن أهل البيوت، يعلم أنه قد توارى عن أهل البيوت، له حدية الالتزام بالعلامة التي ذكرت في صحيحة محمد ابن مسلم، إذا توارى من البيوت، يعني توارى من أهل البيوت في البيت. هذا ليتقدم معنا. وما فيها بالتالي حينئذ أكل من القفا كما أشكل المحقق الأصفهاني قدس السروح. هيدي الشيء اسمه. أيضا هنا في بعض التعليقات، تقدم آنفا سيد الميلان، تقدم آنفا أن المناط تواري المسافر عن البيوت في البيت. السيد القمي يقول السيد حسن، بل المناط تواري الشخص عن البيوت كما في النص، والدليل على ذلك، يعني علامة ذلك، تواري جدران البيوت عنه، يعني قريب شوي، يعني يكون تواري الجدران عنه وخفاء الجدران عنه مثل الملزوم للازم، واللازم هو تواريه عن حينئذ أهل البيوت اللي هن موجودين هناك. وتعليق تسلقوه نفسه، بل المناط تواري أهل البيوت فإنه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت. السيد محمود الشهرودي، مش السيد محمود الهيشمي، لا، السيد محمود الشهرودي اللي كان قيم السيد الحكيم، ولعل جعله، ولعل هذه عبارته، معلش لا بأس شوي هيك طويلة، بس ولعل جعله، يعني جعل تواري المسافر من البيوت، أو هذا اللي ذكروه هن بالفتوى من تواري الجدران حينئذ عن المسافر جدران البيوت، ولعل جعله معيارا وضابطا لتحقق تواري المسافر وخفائه عن أهل البيوت الذي هو ظاهر النص، لمكان التلازم بين خفاء الجدران وخفاء الأهل، لأنه لا يعقل أنه خفي الجدران وشو والأهل لم يخفوا. ليش؟ لأنه حجم الجدران هو أعظم من حجم الأهل، فإذا خفي الجدران فجزما خفي حينئذ الأهل وخفاء الأهل. التفت للتلازم ما بين خفاء الجدران وخفاء الأهل الملازم لخفاء المسافر، أو إيه ما هيقول الملازم لتواري المسافر عن البيوت وتواري المسافر من أهل البيوت في البيت، وخفاء الأهل ملازم لخفاء المسافر عن الأهل. ليه؟ يقول لعدم إمكان التفكيك مع فرض التساوي من جميع الجهات كما لا يخفى. وكيف كان فالمعيار خفاء المسافر عن الأهل، وهو أيضا يقرب من خفاء الأذان بالمعنى الذي ذكروه. ولا فرق حينئذ بين القول بأن الأصل خفاء الأذان وخفاء الجدران دليل عليه، وبين القول بالعكس، مع أنه هذا لا قائل به، وبين القول بأصالة كل منهما كما هو واضح. هذا السيد محمود الشهرودي. طيب، ثم قال رحمة الله عليه المناط في خفاء الجدران، خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات، لأنه إذا بدك تيجي للقباب والأعلام والمنارات يمكن على أربع فراسخ، يعني ثلاث فراسخ، أربع فراسخ، 20 كيلو، شو بحيث أنه يمكن أن ترى هذا. بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور، وما كانش السور حينئذ له مدخلية في ماذا؟ في البلد. هيدا المطلب الأول الذي أشار له. المطلب الثاني قال ويكفي خفاء صورها وأشكالها التي بها تمتاز عن بعضها البعض. ليش؟ لأنه بذلك يصدق شو خفاء جدران البيوت في البيت. وعلى تقدير ان احنا يكفي خفاء صورة الشخص وشكل الشخص الذي به يمتاز، انه هو قائم ولا قاعد، راكب ولا راجل، بهالمقدار واضح. وان لم يخفى اشباحه، او وان لم تخفى اشباحها، هيدا تعبير الماتي رحمة الله عليه. ليش؟ لانه خفاء الذي أشارت له الرواية، إذا التزمنا حينئذ بالتعريف الذي ذكره المشهور، هو خفاء حينئذ جدران البيوت وخفاء الشبح ما له مدخلية، يعني الصدق العرفي لخفاء البيوت وجدران البيوت هو حينئذ ما به تمتاز البيوت عن بعضها البعض اللي هو اسمه جدران البيت. وأما الشبح والسواد الذي يلوح لك من بعيد هذا ما إله مدخلية في البيت، ليس لخفائه حينئذ مدخلية في ذلك. هذا لو كان التقدير هو خفاء جدران البيوت ولو كان التقدير خفاء أهل البيوت في البيت كذلك الحال، خفاء صورة أهل البيوت وهيئة أهل البيوت التي بها يمتاز عن بعضهم البعض، وليس خفاء حينئذ الشبح والسواد الذي تراه حينئذ من بعيد، فإنه لا مدخلية لذلك فيما نحن فيه. لأن أساس العلامة كما اتضح لدينا هو خفاء المسافر، تواري المسافر عن أهل البيوت، وعلامة ذلك هو خفاء أهل البيوت عن المسافر، أنه يعلم حينئذ أنه قد اختفى أيضا المسافر عنهم لمكان التلازم فيما بينهما على ما أشرنا إلى ذلك حينئذ مكرر. السيد القلبيجاني رحمة الله عليه يرى كأنه ما بيتحقق عندنا الخفاء إلا بأن يختفي بالكلية، يعني خفاؤه بصورته وخفاؤه بشباحه وبسواده في البيت، سواء لجدران البيوت أو لماذا للشخص. يعني خفاء يعني في منزلتين من خفاء حينئذ البيت، مرة خفاء البيت بصورته وهيئته بحيث ما بتعرف ما بتعود فيك تميزه عن بيت آخر، ومرة أخرى لا، خفاء حتى سواد البيت وشبح البيت، هذا درجة أيضا من الخفاء. والمطلوب هو خفاء البيوت مطلقا حينئذ على كل حال، واضح. ولذا احتاط قال الأحوط فيما بين الخفائين، يعني لو خفيت الهيئة والصورة والشكل بحيث أنه ما تميز وبقي الشبح والسواد، الأحوط فيما بين الخفائين الجمع ما بين القصر والتمام، أو تأخير القصر لحتى شو يختفي أيضا شو الشبح والسواد في البيان، ما عدش يشوف شيء أصلا، ماضي بهذه الكيفية. هذا ذكره السيد القلبيجاني قدس سره. طيب وإذا قال أيضا الأحوط فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصلاة إلى أن يحصل خفاء الشبح، هذا حاصل ما يرتبط في المسألة الثامنة والخمسين. المسألة التاسعة والخمسين، إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد، إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوي، واضح، يقدر كونه في الموضع المستوي، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير، أو كان هنالك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوي، كذلك يقدر في الموضع المستوي. وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد، يعني كان حجمها على خلاف المعتاد من حيث العلو، كانت عالية وشاهقة في بناءاتها في البيت، وهذا ليس بعزيز حتى في تلك الأزمان، والانخفاض كانت يعني عشوائي بعلو أنه مثلا نص متر بحيث بدون ينخفض البيت لحتى شو يدخل البيت ويلج البيت، فإنها ترد إليه إلى المتعارف والمعتاد من البيوت اللي هي يومها يمكن كانت مترين مترين شوي، هلأ 3 متر مثلا علو البيت، فإنها ترد إليه. لكن الأحوط خفاؤها مطلقا، وإذا احتياط استحبابي. وكذا أيضا الأحوط إذا كانت على مكان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقا في البيت. أو نستعرض عدة صور في المقام. هلا قد يكون البيت في مكان، بعض الكلام عن علامة التي ذكرتها صحيحة محمد بن مسلم هي مسألة الرؤية، مش عم يحكي عن سماع، رح يجي لسماع الأذان أنه فصول الأذان أو أنه لا أنه صوت أذان ولو لم ما حينئذ يشخص مثلا فصوله على ما سوف يأتي. هون بعدنا في الرؤية. لو كان مثلا لو كانت القرية أو الضيعة في مكان، كنت على التل في مكان مرتفع فيه ونزل هو في منحدرين ورجع مشي بشوي بسهل بحيث أنه أتيح له رؤية البيوت وجدران البيوت إلى مسافة طاعة الطويلة في قلبه. فهل يكون المعيار حينئذ في خفاء جدران البيوت في هذه الصورة، حتى ولو كانت هذه البيوت للضيعة في مكان مرتفع ونزل في منحدر ثم مشى مثلا في سهل وفي منبسط في قلبه حتى تتوارى تلك البيوت، فحينئذ يكون خفاء البيوت وتواري البيوت أمر نسبي، خفاؤها لمن كان حينئذ في منبسط في قلبين يؤخذ حينئذ قداش؟ يعني بدأ مثلا على سبيل الفرض كيلو أو كيلو شوي، يعني بالميل مثلا ميلو كيلو 700 مثلا متر، واضح. وإن كان عند بعضهم بيقدرها كما فعلها السيد الخوئي ابن طالع معه مش عارف، يعني قدرها بثمن الفرسخ في قلبه. إذا الفرسخ 5 كيلو 500 متر، فثمن الفرسخ تقريبا بيطلع له 670 أو خي يقول 700 متر، 700 ما بيتحقق لدينا. هلا على كل حال كيف طالع معه مش عارف، بالميل أكيد ما بيعرفش فيه حينئذ رؤية للبيوت ولي على بهالتقدير. يمكن هو ناظر للعلامة اللي ذكرها، لأنه هو المعيار هو خفاء أهل البيوت مش خفاء البيوت وجدران البيوت في قلبه. هنا لو كان حينئذ في مكان منبسط ومشي بالسهل، ضيعته بسهل، هو مشي بسهل لحتى غاب قطع له ميل، قطع ما بيعرفش يشوف مثلا جدران البيوت أو ما بيعرفش يشوف أهل البيوت في قلبه، فتحقق حينئذ شو الخفاء الموجب ليه التقصير في قلبه. ومرة أخرى لا، كان في مرتفع بحيث أنه شو نزل انحدر وثم مشى في سهل في قلبه، أخذت معه فرسخ وأكثر من فرسخ، وتبقى حينئذ تلك البيوت لكونها مثلا في مكان مرتفع في البيت تبقى حينئذ مشاهدة ومرئية في قلبه. ومرة ثالثة لا، تكون البيوت في منخفض في جورة مثلا، إيدي مثلا كل هيدي مثلا تحت كل شيء تحت مثلا حمين التحت مدري شو كله بمكان، مشي هو وعربش وصل لمحل بحيث أنه يسير من السير كما ذكر الماتي وبمسافة قصيرة ووجيزة، بيتحقق حينئذ الخفاء، بحيث لو لم تكن في منخفض وكانت في مكان مستوي كان حينئذ الرؤية أكثر. أو لا، خرج من القرية ودخل في منعطف وراء تل أو وراء جبل في قلبه، بحيث أنه قدر بعد ذلك أنه يرجع يقرا حينئذ البيوت كما ذكر صاحب ذخيرة المعاد في قلبه، يذكر أنه لو حينئذ غابت جدران البيوت وجب عليه التقصير حتى ولو قدر بعد ذلك انه شو يرجع يرى البيوت في قلبه. فما هو المعيار والميزان في قلبه؟ هل الميزان حينئذ في ذاك العلو او في ذاك الانخفاض او في هذا الانبساط، او المعيار والميزان كل شيء بشوه بحسبه، كل شيء انت ترى بيوت ضيعتك مهما لو كانت في مرتفع، ولكونها في مرتفع قدر أن ترى البيوت لمسافة أبعد مثل الفرسخ وأزيد من الفرسخ، فبيبقى حينئذ على التمام إلى أن تختفي عليه جدران البيوت في البحر. وإن كان في منبسط بدا مثلا كيلو 700 متر مثلا سبيل الفرض، يعني ميل بكفي في البحر. وإن كان في منخفض قداش 500 متر، بحيث أنه خرج من ذلك المكان وعلى علوا أو دخل في منعطف بمجرد ما غابت حينئذ عنه تلك البيوت، هلأ بشبحها أو بصورتها وشكلها أو بسوادها في البيان، المهم حينئذ أن تتحقق هذه الغيبة، تؤخذ على نحو الموضوعية حينئذ في البيان. وهذا الذي حينئذ ذكره بعضهم عفوا في البيان، حيث يقول بأن المعيار في خفاء جدران البيوت مهما كانت وضعية البيوت، في مرتفع في منخفض في منبسط وسهل حينئذ في البيت، كل ما يكون مساهما حينئذ في خفاء البيوت يوجب حينئذ عليه التقصير، من دون نظر إلى المنشأ ومن دون نظر إلى السبب في البيت. وإن شئت قلت بعبارة أخرى الخفاء هو مسبب وله سبب في المقام، وإطلاق المسبب يعني إطلاق الأثر يقتضي الإطلاق في ماذا؟ في السبب. مهما كان منشأ حينئذ الخفاء، الخفاء يكون له موضوعية لوجوب التقصير على المسافر في البحر. فلو طالت المسافة حتى يتحقق الخفاء فبده يطول حينئذ تمام، لحتى يعني بده يمتد معه حد الترخص إلى حين حينئذ الخفاء في البحر. وبالتالي هلأ مثلا لكون في عندنا بنية شاي قبل شو إلى آخره، لحتى تخفى حينئذ أشكالها وهيئاتها في البحر. أما إذا ضل حينئذ ممكن أنه تنش... هلأ إمل المنارات والقباب والأعلام ودشو، لا خلنا نحكي بالبيوت، كانت بيوت ضخمة جدا في البحر وعالية وشاهقة تكون مأخوذة أيضا بعين الاعتبار. كانت بيوت أيضا منخفضة ووضيعة جدا وممسوحة بالأرض وهي أقرب إلى الأرض منها إلى السماء، أيضا تكون مأخوذة بعين الاعتبار في البحر. كل ما يحقق الخفاء عن البيوت سواء كانت بيوت متواضعة أو بيوت شاهقة، هيدي بدها مثلا كيلو متر، هيديك بدها 6-7 كيلومتر، بدها فرسخ مثلا وزيادة في البحر. كل ما كان له مدخلية حينئذ في الخفاء، حينئذ يتحقق الخفاء بلا أي إشكال، وبالتالي يكون موجبا للتقصير على المكلف. كل ذلك كما قلت لكم تمسكا حينئذ بإطلاق المسبب اللي هو الخفاء الذي يستوجب الإطلاق في منشأ حينئذ الخفاء، سواء كان منشأه كونه في مكان مرتفع بحيث أنه لا يخفى هيك باليسير من المسافة، أو في مكان منخفض بيسير المسافة، أو في مكان مستوي بده مثلا ميل ونيف مثلا في المقام، أو لا كون الأبنية شاهقة ضخمة في البحر، أو كون الأبنية مثلا متواضعة ومنخفضة. كل ذلك حينئذ على ما عليه جملة من الأعلام في البحر. بالأساس اللي خالف في ذلك واللي ذكر هذا المطلب هو كل من صاحب ذخيرة المعاد مضافا إلى شو اسمه، أنه هذا ذخيرة المعاد قال من كفاية الخفاء ولو لوجود حائل ومانع، كما لو دخل في منعطف وراء جبل أو تل، فإنه يجب هذا الخفاء للجدران ولو لمكان مثل هذا الحائل القصر لتحقق موجب حتى لو أمكنه رؤية، هذه عبارة حتى لو أمكنه رؤية البيوت بعد الخروج من ذلك المنعطف في البحر. مضافا أيضا مضافا إلى ما ذكره أيضا البعض الآخر وهو أننا نتمسك بإطلاق حينئذ المسبب الأثر أعني الخفاء لإطلاق السبب مهما كان حينئذ المنشأ في البحر. هذا حاصل وخلاصة ما يمكن أن يستدل به على المطلب. لكن هذا الكلام لا يرجع لي محصل في المقام. ليه؟ لأنه نحن فيما سبق قلنا أنه ما في عندنا موضوعية للخفاء، وإنما الخفاء يحمل على العلامتي، بل مش على العلامتي يعني حتى أقل من العلامة، يعني ليس الخفاء علة وجودية لوجوب القصر مثل علية مثلا الغليان لحرمة العصير العنبي في البين. فعلا هي علة وجودية، ليست علة علمية بل علة وجودية. سبب حرمة العصير العنبي هو نفس حينئذ غليان، فليس علة وجودية الخفاء وليس علة علمية حتى في المقام، وإنما هو يحمل على المقدارية والتقريب ليس إلا كما تقدم معنا. وعلى هذا الأساس قلنا أن المعيار والميزان هو البعد عن الوطن، باعتبار أن الموجود في الوطن في بلده هذا ليس مسافر، ليس ضاربا في الأرض، ليس متغيبا وليس غريبا عن وطنه في البعد، ويلحق به اللي هو حويل شو البلد. أداش حويل البلد؟ ما هو المقدار اللي هو حويل البلد؟ لأشارت له الروايات بالنسبة لحد الترخص حينئذ في البحر. فإذا ما كان الأمر حينئذ على هذا النحو فيكون الميزان ليس في الخفاء لا الأذان ولا خفاء الجدران، وإنما الميزان في البعد الذي يضربه المسافر في الأرض إلى أن يبلغ الموضع الذي إما يخفى عليه أهل البيوت فيعلم أنه توارى من أهل البيوت، أو لا تخفى عليه جدران البيوت فيعلم بأنه توارى المسافر من أهل البيوت. يعني تؤخذ على المقدار. يعني لو لم يكن هنالك شخص عم يشيع من آخر البلد، لو لم يكن هنالك شخص يشيع من آخر البلد، أو لو كنا في مكان ليس فيه بيوت وكان هو كما هو بالنسبة لأهل البوادي في البيت، إذا قلنا مش أهل البوادي اللي حكمهم التمام أينما لا، أهل البوادي اللي عندهم مكان يركنون إليه، ما عندهم بيوت وما عندهم جدران مثلا في البيت، وقلنا بأن المعيار بالجدران، سوف يأتي ضمن المسائل القادمة بالمسألة 60 و61 أنه يقدر، يؤخذ بالتقدير. ليه؟ لأنه كل ذلك بالنسبة لخفاء الأذى، بالنسبة لخفاء الجدران، لخفاء أهل البيوت في البيت، كله يؤخذ على المقدار وعلى التقدير، علامة تقريبية وأمارة تقريبية، ليست علامة تحقيقية وعلة علمية فضلا عن أن تكون علة وجودية في البيت. فالميزان إنما هو في البعد الخاص، إذا بهذا البعد الخاص يخرج عن كونه حاضرا غير مسافر، يخرج عن كونه حينئذ متواجد بين ظهراني أهله في البيت، وبالتالي يصبح حينئذ متغيبا ويصبح حينئذ غريبا. لاحظ بالنسبة لصحيح محمد بن مسلم شو قال؟ إذا توارى من البيوت، واضح إذا توارى من ليش نواتر بتوارى من البيوت، ساعتها حينئذ صدق عليه غريبا وصدق عليه متغيبا وصدق عليه الغيبة، وبالتالي حينئذ عنوان المسافر الذي يرخص له حينئذ في التقصير والإفطار في البحر. فإذا ما كان الأمر على هذا النحو فحينئذ الخفاء أثر بلا أي إشكال، ولكن هذا الأثر له سبب واحد، وهو هذا السبب هو البعد الخاص الذي يكون بفعل، ولذا نسب التواري إلى من؟ إلى المسافر، مع أن التواري هو للاثنين، بس إذا توارى من البيوت في البيت، واضح. وكيف يتوارى البيوت؟ أن يضرب في الأرض، ما كيف تواري الشمس أن تكون بحركة بحيث تغيب عن ناظري الرائي في البيت، كذلك الحال يتوارى بأن يضرب في الأرض ويبتعد حينئذ عن أهل البيوت بعدا بحيث يغيب عنهم، وبالتالي حينئذ يخفى على ناظرين ويغيب عن ناظري الرائي من أهل البيوت في البيت. هذا الذي حينئذ نفهم، فليست حينئذ ليس الخفاء حينئذ على إطلاق، الخفاء حينئذ الذي يكون منشأه البعد الخاص اللي هو الموضوع لوجوب التقصير، هذا اللي تقدم معه. وعلى هذا حينئذ الأساس لا عبرة ولا عبرة ولا عبرة لا في المكان المرتفع، واضح. ليش؟ لأنه قد قطعا وجزما بعد بعدا بحيث أنه لو كان في مكان منبسط وفي سهل في البيت وفي مكان مستوي كما أفاد الماتن قطعا بلغ حد الترخص والزيادة في البيت فيجب عليه التقصير. ولا أيضا أن تكون بيوت في مكان منخفض والضيعة والقرية في مكان منخفض بحيث بيسير من السير في البيت حينئذ سوف تغيب البيوت، أو كونه مثلا القرية هنا بمجرد ما دخل في منعطف حينئذ وراء تل أو وراء جبل سوف حينئذ تلك البيوت تغيب عنه في المقام، لا، لأن كل ذلك سوف لا يحقق المنشأ ويحقق ما هو الموضوع لوجوب التقصير، أعني البعد الخاص الذي به حينئذ تتوارى جدران البيوت أو تتوارى أهل البيوت حينئذ عن ذلك المسافر في البيت. هذا ما نذكره حينئذ ملخصا، لكن هذا الكلام سوف لا يفرق فيه بين المكان المرتفع والمكان المنخفض في البين، للكل شو حتى في المرتفع. في المرتفع ليش؟ لأنه المرتفع بس بيخلي البيوت شوه ما بي، لأنه هو وقت اللي بده يبعد البعد الخاص، هذا البعد الخاص لا يفرق فيه بين أن يكون البيت في مكان منبسط وسهل ومستوي أو حتى يكون في مكان مرتفع، لا يجعل البيت في مكان إذا تحقق هذا البعد الخاص سوف بصف عنه ضعف بالرؤية في البيت، واضح، ضعف بالرؤية بحيث لا يرى الشكل والهيئة والصورة ما به تمتاز البيوت عن بعضها البعض، ولا أزيد شوي ضعف بالرؤية إلى أن يبلغ حد أن لا يرى الشبح والسواد في البيت، أن لا يرى الشبح والسواد هذا لا يفرق فيه، أو أن لا يرى الصورة والهيئة والشكل الذي به تمتاز البيوت عن بعضها البعض هذا لا يفرق فيه، بين أن يكون البيت في مكان مستوي أو في مكان شوي مرتفع في البين. ليش؟ لأنه هذا البعد حينئذ سوف يضرب حائلا فيما بين المسافر وتلك البيوت، المسافر وأهل البيوت في البين. واضح؟ يعني لو كان مثلا لو كان المعيار حينئذ بأهل البيوت، هذا أهل البيوت مرة كانوا حينئذ بسهل ومرة كانوا في مكان مرتفع في البين. إذا بعد البعد الخاص، هذا البعد الخاص حينئذ كما يكون حائلا من رؤية أهل البيوت في سهل وانبسط، أيضا يمنع ويكون حائل يمنع من رؤية حينئذ أهل البيوت حتى لو كانوا في مكان مرتفع في البين. يعني وجودهم في مكان مرتفع ما بي لا يتيح له حينئذ الرؤية والإبصار أكثر مما لو كانوا في منبسط في البين. نعم في المنخفض، ليش المنخفض يمكن 200-300 متر، مجرد أنه خرج من ذلك المنخفض لا تخفى عليه البيوت، وقطعا لا يكون قد حقق ذلك البعد الخاص الذي يوجب التقصير في البين. كذلك لو كانت القرية بمكان، مجرد ما انعطف عنها وراء تل أو وراء جبل اختفت حينئذ عليه. والعجب من صاحب ذخيرة المعاد أنه حتى لو قصر حتى لو رجع فتل من وراء التل من وراء الجبل وإجا وشيف بعد الضيعة مثل ما هي، مع ذلك حينئذ أوجب عليه حينئذ التقصير في البحر. هذا اللي هو ذكر. بالبعد، عفوا يا مولينا، بالبعد الخاص، اذا بالبعد حتى لو بطيار بدك اكثر من طيار بطيار في بمقدار معين بيبعد بعد خاص، ذلك البعد سوف اذا كان المعيار باهل البيوت يعني مثلا بالفرسخ بالعفن بالميل وشوي قطعا ما بيعرف يشوف حتى لو كانوا في مرتفع او هو في مرتفع وهني شو في منبسط او في منخفض في البحر. يعني يكون البعد حائل ومانع، والبعد حائل ومانع لا يفرق فيه، بين ان يكون اثنينتهم في منبسط او واحد في منبسط والاخر في مرتفع او بشوه بالعكس في البحر، كل ذلك يكون الميزان في غيبه الهيئة والصورة أو في غيبة حتى الشبح في البين، يكون بذلك حينئذ البعد، وهذا لا يفرق فيه بين التقديرين في البين. هذا اللي بدنا نقوله. واضح؟ نعم نعم، قد يكون لأنه صار وراء التل أو يكون مثلا بنقطة أخرى، يعني عند مثل صاحب الذخيرة يكون ظلمي مثلا حصل في البين، هبة ريح مثلا سوداء في البين أو شيء مثلا بحيث أنه غابت البيوت وبعد شوي انقشعت الغيمة ومش الحال في البين، يعني انقشعت هذه الريح السوداء وبحيث أنه أمكن الرؤية، مع ذلك عند صاحب الذخيرة بإطلاق كلامه باعتبار أن إطلاق الأثر اللي هو الخفاء يجب إطلاق السبب والمنشأ مهما كان سبب حينئذ الخفاء. واضح؟ كونها في منخفض أو وجود حائل أو بأي شيء، نحن لا، الحائل فقط وفقط هو البعد، وهذا الحائل اللي هو بعد لا يفرق فيه بين تكون في منبسط أو في منخفض أو في مرتفع إذا كان حينئذ مشرفا عليها فيها، مجرد ما حقق هذا البعد خلص. واضح؟ هذا إيه؟ هو تقديرا، بالتقدير هذا كله، ولح يجي ضمن مسألة الآتي إن شاء الله في التقدير على ما سوف يأتي. نترك المجال ليس محتشاق.